السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في ليلتنا هذه ليلة الجمعة ليلة العتق من النار، وأن يجعلنا من خيار أنصار ولينا وصاحب أمرنا صاحب الأمر والزمان. كما ذكرنا إخواني أخواتي البارحة، الهدف من هذه المجالس التي تعقد في هذا الموسم المبارك أن نخرج بعملية تغيير في جواهرنا وفي ذواتنا. هذا المثال أنا طالما ذكرته للإخوان، والبعض عندما سمع مني هذه العبارة يعني تأثر وحاول أن يخرج إن شاء الله بفائدة، وهي أنه الإنسان عندما يدخل الحمام ليستحم، دخوله الحمام ليس هدف في حد نفسه، الهدف أن يغتسل وأن يزيل درنه. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما شبه الصلوات الخمس بالنهر الجاري قال يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيئا؟ قالوا لا يا رسول الله. فإذا الاغتسال من النهر، دخول النهر، أن يذهب الإنسان على ضفاف النهر ويستلقي تحت الشمس وينظر إلى النهر، هذا لا يسمى اغتسالا. أنا أقول نحن في مواسم الحج والعمرة وشهر رمضان ومواسم محرم وصفر، أحدنا من الممكن أن يدخل الحمام ولا يأخذ في الواقع ولا يغتسل، طبيعي هذا الحمام لا يذهب الدرن. وحقيقة الأمر أنا عندما يعني أرى البعض يمر عليه الموسم العبادي، قلنا سواء موسم الحج أو شهر رمضان أو هذه المواسم المباركة، الإنسان يعلم خاصية الموسم من خلال الآثار الموجودة، إذا فقد الأثر يعلم أن المؤثر لم يكن موجودا. أحدكم يبتلى بالصداع فنعطيه حبة على أنها البنادول، يأخذ الحبة ولا يستشفى من مرة مرتين، يعلم أنها حبة مزيفة، هذه قطعة بيضاء من الجص أو الحلوى مثلا، وإلا إذا كان هو الدواء لكان له أثر. أقول لماذا ينتهي الموسم؟ وأنا أتكلم عن نفسي، أنتم شأنكم أجل، ينتهي الموسم ولا نرى تغييرا جوهريا في ذواتنا، نعود إلى ما كنا عليه. وهنا أفتح قوس مهم جدا إخواني، نبئت أن الحضور بحمد الله حضور متميز من حيث الكيف، لا يهمنا الكم، الذي جاء إن شاء الله جاء ليخرج بفائدة، وقد قلنا أن هذه الليالي بمثابة ورشة عمل لنخرج بفائدة. بعض الأوقات الشيطان يقنع منك بالحركات العاطفية ليخدعك وليسكنك، بل ليخدرك، يسمح لك أن تتفاعل شعوريا. هذا المضمون في الروايات رأيتها بنفسي، يلقي عليه البكاء ويلقي عليه الخشوع، يقول بكاء ابكي قد ما تقدر، ابكي على مصائب سيد الشهداء، ولكن أن تغير من حركتك في الحياة، أن تقلع عن المعاصي، هذا ما لا أسمح لك. يستنفذ كل قواه وأجلب عليهم بخيلك ورجلك لئلا يجعلك تخرج من مما أنت فيه. وإلا الحركات العاطفية أمر لا يهم الشيطان أبدا، وأنتم تعرفون الحركات العاطفية والخشوعية تفنن فيها الخوارج الذين حاربوا أمير المؤمنين عليه السلام. الشيطان أقنعهم بالحركات العاطفية والعبادية وجعلهم في موقف عدائي وقتالي مع إمام زمانهم. أرجع وأقول إذا ماذا نعمل في هذه العشرة المباركة؟ فكرت حقيقة إخواني بيني وبين الله، ما هو الموضوع الذي يناسب هذا الجمهور المبارك في هذا الوقت المبارك؟ الذي ارتأيته بعد التفكير أن خير ما نطرحه في هذه الجلسات التغييرية التأملية في ورشة العمل هذه أن نتناول موضوع سفرنا إلى الله عز وجل. نحن في حال السفر، شئنا أم أبينا، جئنا من هذه الدنيا وفق برنامج مخطط، هنالك بداية وهنالك نهاية، إنا لله وإنا إليه راجعون، كل شيء هالك، هنالك نهاية محتومة. هذه القطعة من السفر بين الولادة والموت كيف نستثمرها وكيف نحقق اللقاء الاختياري قبل أن يتحقق اللقاء الإجباري؟ كيف نموت قبل أن نموت؟ موتوا قبل أن تموتوا. في الواقع هذه السفر سفرة مفصلة، لها زاد، له زاده، هذا السفر له عقباته، له موانعه، له أصحابه، له رفقته، ولست أنا المبتدع لهذه الفكرة، علماؤنا الأبرار في الواقع كتبوا في هذا المجال ما كتبوا، في الواقع فصلوا في عناوين السفر، لعل البعض أوصل عناوين السفر إلى أكثر من 20 عنوان: مقصد السفر، مبدأ السفر، زاد السفر، موانع السفر، أعداء السفر، ساعة السفر، مكان السفر، مركب السفر، جوائز المسافرين والزاد والراحلة وإلى آخره، هنالك عناوين كثيرة. طبعا هذا بحث تخصصي يحتاج إلى دورات في مكان، على كل حال يعقد لهذا الغرض، ولكن ما هو أفضل من هذه المناسبة، مناسبة مجالس الحسين صلوات الله عليه. أنا أعتقد أن هذا البحث أراه بحثا إن شاء الله يحقق الهدف من إقامة مجالسهم عليهم السلام، وإلا ذكر الفضائل المجردة، أن نذكر فضائلهم من دون برنامج عمل، ما الفائدة لذكر هذه الفضائل المجردة؟ مثل أن نقول لإنسان، لشاب فقير لا وظيفة له لا عمل له، نحفزه ونفتح شهيته لأن يتزوج مثلا من ملكة جمال العالم وهو لا يملك المؤهلات الكافية، إذا أردت أن تفتح شهيته افتح له الطريق للوصول، وإن كان هذا الطريق بعيد اذكر له مراحل الوصول. في هذه المناسبة تذكرت كلمة لأحد العلماء قال لي شخصيا، يقول كنا في العراق في سوق من الأسواق، يبدو يقول كانت هناك حوارية بين امرأتين بسيطتين، الآن سأقول لكم الحوارية ماذا كانت. يقول حقيقة هذه الحوارية أذهلتني، ولعلها جعلته يبكي الآن بدمعه وفي قلبه. يقول يبدو كان ابنة هذه المرأة أو ابن هذه المرأة تحب اللقاء والزواج من ابنة تلك المرأة الأخرى، أمان اجتمعا، هذه له ابن وهذه له بنت، فأخذت أم البنت أم الولد تعاتب أم الفتاة: يا فلانة يا حجية، لماذا تمنعين شاب ولدي يحب الزواج من ابنتك؟ لماذا هذه الموانع؟ إلى آخره، عتاب الأمهات فيما بينهن. يقول هذا العالم أم الفتاة أجابت بجواب، يقول هذا الجواب كأنه طعنة لي أنا ولكل من يريد أن يصل إلى الله عز وجل. قالت لهذه المرأة: هذا الولد هم عاشق وهم مفلس، شو يصير إذا هو عاشق؟ مفروض يكون رأس مال، يكون على مستوى التقدم لابنتنا، أما هم عاشق وهم مفلس. يقول: نحن قلت في نفسي كلنا عاشقون ومفلسون، إن كنا عاشقين على أفضل التقادير نحن أصحاب أمنيات وأباني ودعاوي، وعلى كل حال يعني نتمنى من دون أن نقدم شيئا في هذا المجال. على كل حال، وقديما قالوا بأن ذكر الحلوى لا، في الواقع لا يذيق الحلاوة إلى ذائقة الإنسان. أرجع وأقول بأنه ماذا نعمل لنخرج من هذا الواقع الذي نحن فيه. أولا، الإنسان المسافر له خاصيتان، هذه الليالي الباقية إن شاء الله بفضل الله وتوفيقه وببركة أنفاس إمامنا صلوات الله عليه، أسأل الله عز وجل أن يقدرني على طرح هذا الموضوع من جوانبه العديدة. أولا إخواني، يبدو بعد ما في مجال القيام يا حجي، يعني نعم زين. الإخوان اللي في الخارج أنتم خليكم مكانكم، يتقدمون إلى الإمام رحم الله، وأنتم قوموا احتراما لإمامكم رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. صلى على محمد وآل محمد. لتعجيل فرجه ورضاه عنا ثالثة. فإذا إخواني، الذي يريد أن يسافر عادة قوام السفر أمران: أولا التأذي مما هو فيه الإنسان من محل إقامته وتصور المتع واللذائذ في محطة سفره. بعد أشهر يأتيكم فصل الصيف، ما الذي يجعلكم تحجز وتذهب إلى البلاد الجميلة في العالم؟ حر الصيف هنا، الضيق، التبرم، الضغط العمل طوال العام، خاصة الإخوة المدرسين 9 أشهر وهم في حال صراع مع الحياة الذي يتأذى من إقامته، وثانيا يتصور الجمال في البلد الذي سيسافر إليه. إما سافر إليها سابقا رأى جمالها، أو نقل ثقات، أو صورة من الصور يجعله يشتاق السفر إلى تلك المملكة. الإنسان المرتاح في الصيف، عند تجارة عامرة في الصيف، تجارته تزدهر في الصيف، بيته بيت مكيف مريح، هذا الإنسان يقول: هؤلاء الذين يسافرون لا عقل لهم. إنسان قاعد في وطنه ويتاجر، المناخ ممتاز، الجو جيد، متفاعل، لماذا يسافر؟ يبقى في مكانه، لا يتحقق له سفر. أيضا بمناسبة نطعم الحديث ببعض القصص القصيرة المريحة والمسلية، يقولون صاحب كتاب الغدير العلامة الأميني، هذا الذي العالم الشيعي والإسلامي يقتات على مائدته، يقول: ذهب إلى الهند لأجل تحقيق جمع مصادر الغدير. هذا الإنسان في تلك الأيام حقيقة أشبه بالمعجزة، أن إنسان يؤلف أكثر من 10 كتب أجزاء في إثبات واقعة الغدير. واقعة الغدير حديث مختصر، ولكن أكثر من 10 مجلدات في إثبات الواقعة. قيل له: يا شيخ، أنت في الهند، الهند بلاد حارة، ولعله كان في الصيف، أنت كيف تشتغل صباحا ومساء؟ ما هذه الهمة التي لديك؟ يقول: أنا الآن عرفت أن الهند بلاد حارة، أنا كنت ذاهل عن حرارة الهند، أنا مشغول بعملي، أنا أفكر في حرارة الهند أو غيره. ودام ذكرنا الهند، أن أذكر أيضا صاحب كتاب العبقات، عبقات الأنوار، مير حامد حسين، قال: عندما توفى تعجبوا من وجود بعض الآثار على بدنه، أهل العبادة والسجود آثارهم في الجبهة وفي الركب، إمامنا زين العابدين بالثفنات، أي آثار العبادة على بدنه. ولكن رأوا المير حامد حسين هنالك أثر عجيب، لا في ركبتيه ولا في جبهته، ولكن على صدره، الجلد متجعد ومتجمع على صدره. قالوا لأولاده: ما هذه الحركة على صدر أبيك؟ يقول: نعم، في أخريات حياته لم يكن يمكنه الجلوس للتأليف والقراءة، كان يستلقي ويضع الكتاب على صدره، الكتب القديمة كانت ثقيلة، يقول: هذا آثار ثقل الكتب على صدره. بهذه الطريقة ألف كتبه، وبين يدينا الآن كتاب على كل حال من أرقى كتبنا العقائدية، كتابه عبقات الأنوار. إذن الذي يريد أن يسافر أولا لابد أن يشمئز مما هو فيه. وحقيقة الأمر إخواني، رب العالمين بلى أهل الدنيا وكلنا على كل بمستوى من المستويات نعد من أهل الدنيا. طبيعة متاع الدنيا طبيعة مملولة، نسبة الانتحار في المترفين وأولاد المترفين نسبة عالية. لماذا؟ لأن هؤلاء وصلوا إلى آخر الطريق، الفقير يتعب ويكدح ليصل إلى الغنى، الشاب الأعزب يجاهد ويدرس ويتغرب على أمل ليلة الزفاف والزواج، الأم تتحمل تبعات الحمل وما شابه ذلك، حملته كرها وضعته كرها على أمل ساعة ولادة الطفل. الذي وصل إلى الغنى استغنى، الذي تزوج وجاء بالأولاد، الذي استقر سكنه، الذي اشترى دابته، والبعض أيضا تقاعد حتى العمل انتهى من مرحلته، هذا الإنسان يبقى بأي أمل؟ ما الذي يجعله يعيش الأنس في هذه الحياة؟ لولا الأمل يقول في الحديث لما زرع زارع شجرا، الذي يزرع على أمل أن يحصد شيئا. الذي يرى طبيعة الحياة الدنيا، الدنيا آفتها أمران، ولا أعتقد أن هنالك عاقل يناقشني في هذه الآفة. الآفة الأولى الانقطاع والتمامية، والآخرة خير وأبقى، الأبقى مقابل الفاني. هذه حقيقة نلمسها أغلب الإخوان في هذا المجلس، إما لا جد لهم أو ليس لهم أبا جد، يعني على كل حال جده فما فوق غادروا هذه الدنيا وقد عاش معهم فترة من حياته. إذن هذه الآفة الأولى آفة الانقطاع، والإنسان كلما اقترب من هذه النهاية كلما اشتدت وحشته، لأنه يرى أن المدة الباقية فترة قصيرة، وأدوات التلذذ لديه أيضا تضعف. والنقطة الثانية أيضا من مشاكل هذه الحياة الدنيا، الآن هذه العبارة قد لا يكون حديث ولكنها حقيقة، أن لكل جديد بهجة، لكل جديد بهجة. أنا دخلت بعض البيوت التي هي أشبه بالقصور، ولكن يعلم الله لا يبقى نصف ساعة إلا وترى كل شيء لا طعم له، وكأن هذا البيت كباقي بيوت العالمين لا تميز فيه. ذهبنا إلى منطقة يقال، الآن لا أقول أين، يقال من أجمل بقاع العالم، شيء شبيه بجزر الهواي مثلا، فقلت لهم هذا هو آخر الطبيعة، هذا هو البحر الهادئ، أشجار النخيل الباسقة، الجبال العالية وهي مكتسية بالأشجار الاستوائية الجميلة، وهذا المناخ اللطيف، النسيم العليل. قلت وبعدين، هذا هو انتهى الأمر، هو هذه الطبيعة؟ قالوا نعم. قلت هذا كمال للطبيعة لا لي، أنا إنسان مسافر، إنسان متفرج، أجتاز هذه المنطقة وأعبرها، ما الذي دخل في جوفي؟ هذه الشجرة جمال للجبل، هذا الموج جمال للبحر، هذه الأزهار جمال للحديقة، ما الذي دخل فيه؟ أنا رجعت إلى وطني وغادرت وتركت كل هذه المناظر. كنا في سفرة إلى بلد بعيد، اجتمعنا مع الطلبة الذين يدرسون، قلت لهم تذكروا ساعة العودة، أنتم إقامتكم في هذا البلد الجميل 4-5-6-7 سنوات، يوم من الأيام تركبون الطائرة وترجعون إلى بلادكم، هذه الأيام التي أقضيتموها بالمتعة المحرمة سوف تنتهي، لا يبقى منه إلا الحسرات، شتان بين عمل تذهب لذته تبقى تبعته، وأمر تذهب مؤنته ويبقى أجره. إذا إخواني، الخطوة الأولى، الذي ارتاح من وضعه، الذي انسجم مع واقعه، هذا الإنسان لا تنفع معه موعظة الواعظين. حفظ الله أحد علمائنا الكبار جمع بين الفقاهة والعرفان ذلك اليوم قبل أيام، رأيت له كلمة قصيرة أعجبتني كثير. يقول الإنسان إذا صار مخلصا وجادا في الوصول إلى الله عز وجل، يقول حتى الحائط يتحول له إلى أستاذ، حتى الحيطان تدرسه وتربيه. طبعا مبالغة في الأمر، وإلا انظروا إلى كلمة إلا، وإلا لا تنفعه مواعظ النبي الأكرم. لو اجتمع مع النبي في غرفة واحدة سنوات طويلة، والمثال على ذلك أبو جهل وأبو لهب وأمثالهم، ما استفادوا شيء من مصاحبة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن إخواني، هذه الليلة ارجعوا إلى منازلكم، تأملوا، كل واحد ينظر إلى وضعه، حقيقة هو منسجم مع وضعه، هو راض عن حياته. التبرم مما فيه الإنسان الخطوة الأولى لهذه الحركة الانقلاعية من الأرض. إذا قيل لهم انفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هذه النقطة نقطة مقدسة، هذه ليلة القدر، هذه ساعة الطواف، هذه يوم عرفة. هذه النقطة الإنسان عندما يصل إلى مرحلة يشمئز منها من واقعه. البعض الذي وصل لهذه النقطة لعله خرج من طوره، ولعله ضرب على رأسه، يقول أنت الذي وصلت إلى هذه المرحلة؟ نعم، البعض عندما يستفيق على هذا الواقع مثل إنسان مخطوف، خدر، وضع في كيس وحمل به إلى بيت اللصوص، عندما يستفيق على واقعه يرى نفسه في زنزانة انفرادية يكاد يجن. هو كان بين أهله ولكنه خدر وذهب به إلى مكان الأعداء، وإذا به في حالة يرثى لها. الذي يستفيق على هذا الواقع من المرجو أن يبدأ سفره هذا. كلامنا إذن هذه الليلة، وإن كان هذا الكلام الليلة ديباجة ومقدمة إلى ليلة العاشر، رغم أن الليالي والأيام ليالي وأيام الحسين عليه السلام، أعتقد أن الإمام هو أيضا من المسافرين. هو وصل إلى قمة السفر وأخذ بيده أصحابه في هذا السفر. الإمام في الواقع هدفه في الحياة أن ينمي القابليات، وآخر قابلية نماها قابلية الحر بن يزيد بنظرة ولائية ملكوتية. ولأنا أعتقد أن الحياة التي أمضاها الحر في جهاز الظالمين لم تكن تخوله لهذه النقلة. الإمام صلوات الله عليه بنظرته المباركة أنقذه مما هو فيه. الآن لماذا اختار الحر؟ ليس الأمر جزافيا. الآن أنا أتعجب، ما الذي جعل الحر يترشح لأن يكون محطا لكرامة الإمام؟ البعض يقول لعل هذا موقفه، عندما اجتمع مع الإمام وأرعب قلوب الهاشميات ووقف وجها لوجه أمام إمام زمانه، يقول يا أبا عبد الله تقدم بنا وصل بنا الجماعة. حركة جميلة من الحر في الواقع في تلك الساعة أدخل هذا العنصر الولائي. الآن لماذا قال هذا الكلام؟ لا أدري. ولعل البعض يقول احترامه لمولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام عندما قال له الإمام ثكلتك أمك، أي دعا عليه بالموت لتبكي عليه أمه، الحر توقف وقال كيف أدعو عليك وأواجهك بالمثل؟ وأنتم تعرفون المقاتل العسكري يقول كل شيء إذا استلزم الأمر، يقول كيف أرد عليك بالمثل وأنت ابن فاطمة. أعتقد شوفوا القضية هكذا، الإنسان يقدم قربانا، يقدم حركة إيجابية. ولي الأمر وصاحب العصر في كل زمان ينظر إلى هذه القابليات وينميها. إذا الحر الذي كان قائد جيش يقاتل إمام زمانه الإمام الحسين عليه السلام، رأى فيه القابلية، نمى هذه القابلية بدعائه بحركته بقوله، ساعة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه هو وارث الحسين. أنت عندما تقول السلام عليك يا وارث أبي عبد الله لإمام زمانك، لا من ناحية الثأر لدمه صلوات الله عليه فحسب، إنما ملكات الأئمة، كل ما يقال عن المعصومين، كل هذه الملكات مجتمعة في إمامنا هو راعي هذه الأمة. أنا وعلي أبا هذه الأمة هو يرعانا. إذن الإمام إذا رأى القابليات المتميزة ينميها. وصلنا إلى أخريات حديثنا، نكمل بعض نقاط هذا السفر. إذن النقطة الأولى أن نتبرم من هذا الواقع الذي نحن فيه. النقطة الثانية، كونوا معي جيدا في ختام حديثنا هذه الليلة، خير الكلام وقل ودل، تصور البدائل الأخرى. أنت عندما تغادر مطار الكويت في حر الصيف حيث 50 درجة، تتصور جزر الهواي مثلا وهوائها الطلق وجمال الطبيعة، تصور هذا المنظر يدفعك للسفر لأن تصرف آلاف الدنانير، فكيف إذا كنت قد ذهبت سابقا؟ تصور لذائذ عالم الآخرة في الدنيا. هذه الكلمة أقولها لكم إخواني لا منة عليكم، لعله لم تسمعونها من أحد هذه الكلمة، من باب أن الله عز وجل يجري على ألسنتنا نحن المتكلمين ما فيه رزقكم أنتم من كرامتكم أنتم على الله عز وجل، يجري بعض الكلمات الحكمية على ألسنتنا. تعرفون إخواني هذه الليلة فقط أذكر هذه النقطة حتى نبدأ في الليالي الأخرى بجزئيات السفر. الجنة فيها نعيم، تعرفون أرقى نعيم الجنة أن يصل الإنسان إلى مرتبة الألوهية في الجنة. لا تستنكروا، لا تخافوا، أحدنا في الجنة يصبح كالإله، رب العالمين يقول للشيء كن فيكون، وأنت في الجنة تقول كن فيكون. قد يقول قائل أكو رواية بهالمضمون؟ لا، أكو آية بهذه المضمون، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، له فيها ما يشاءون، ولدينا أيضا مزيد ما تشتهي الأنفس. إن أنت في الجنة غمض العين تصور نعيم لا نظير له، قصر خيالي، حوريات خيالية، ثم قل يا ربي ما في رأسي أريده في الخارج، تفتح العين وإذا أمامك ما تريد. هذا معنى ما تشتهي الأنفس، وإلا ما صار ما تشتهي الأنفس. من باب أيضا اللطيفة أثناء الكلام في حديث يقول هذا جزاك الله خيرا، هذا الخير اللي في بعض الرواية كذا نهر في الجنة، والحوريات نابتات على جانبي النهر كالقصب، كلما قلعت منها حورية نبتت حورية أخرى، يعني كالأشجار تقلع الشجرة فتأتي شجرة أخرى مكانها. ذاك المقام الأول أهم من موضوع الحورية هذه، لأنه أنت تشتهي ما تريد في الجنة. حتى اللطيف الإنسان عندما يدخل الجنة تأتيه بطاقة تهنئة من رب العالمين، يا لها من بطاقة جميلة جدا. أنا ما رأيت البطاقة، ولكن هكذا في بعض النصوص لعلها كذا عبارة بطاقة التهنئة إلى أهل الجنة، حقيقة عبارة مذهلة، من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. أنت حي لا تموت طبعا بإذن الله، الحي الذي لا يموت بإذن الله يعود إلى الله عز وجل. تحيتهم يوم يلقونه سلام، هذه البطاقة فيها سلام، فيها وعد بالنعيم، فيها من الحي الذي لا يموت. أريد أن أوصلكم إلى نقطة جوهرية، أعتقد من وصل إلى هذه النقطة هذه الليلة يصمم على هذا السفر الإلهي. ولكن ما هو أرقى نعيم الجنة؟ الحور أبدا، الغلمان أبدا، هذه المشيئة، هذه الحالة من الخلاقية كن فيكون أبدا. القرآن يقول ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. أهل الجنة يدخلون الجنة يعيشون حالة النظر إلى الجمال الإلهي، إلى جمال أوليائه، يقال لهم بس يلا روح الجنة، حور قصور، يقولون إلى أين نترك هذا الجمال وننتهي بجمال الحور العين؟ أبدا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه مو كل الوجوه، أكو بعض الوجوه ناظرة. الذي يشتغل بالنظر إلى وجه الله يصرف وجهه للغلمان والحور، أعوذ بالله. أرجع وأقول طبعا أعوذ بالله إلا إذا أمر بذلك أو تجلى الجمال الإلهي من وجه الحور العين، وأنا هذا أعتقد سوف يصبح، أن الله عز وجل يقول أنتم اذهبوا للحور ونحن نتجلى لكم من خلال الحور حتى تجمعون بين النعيمين. أنا بعد ما وصلت الفكرة، بعد الفكرة ناقصة. ورضوان من الله أكبر، زين الرضوان الإلهي محله الجنة فقط، الحور في الجنة. على قولة القائل يقول أنا ما أبي حور الحين، حور العين، نبي حور نريد حور الحين من حور العين، هذا شيء على كل حال وعد مؤجل. الحور والغلمان والقصور مكانه الجنة، ولكن الرضوان مكانه الجنة أبدا. رضو الله هؤلاء المؤمنون رب العالمين، رضوا عن الله ورضي الله عنهم، هو في الدنيا يعيش الرضوان الإلهي. ما المعادلة؟ يعني أرقى نعيم الجنة بإمكانك أن تنزلها إلى الحياة الدنيا. هل الفكرة اتضحت ووصلت؟ يعني يا أخي العزيز، أخت المؤمنة، أنت في الحياة الدنيا بإمكانك أن تصل إلى رحيق الجنة. ألا تحب الرحيق، رحيق الجنة؟ ماء الورد يباع بسعر رخيص، جماعة العطور موجودين لعلهم، ولكن روح الورد، وهذا المهم، روح الورد قطرات يغنيك عن لتر من ماء الورد. الإنسان يحب الرحيق، رحيق الجنة الرضوان الإلهي. لو أعطيت هذا الرحيق في الحياة الدنيا بعد ما تحتاج الجنة كثير. الذهاب للجنة مو خبر مهم، مو نقلة في الحياة. ولهذا علي أمير المؤمنين عليه السلام يقول جلوسي في المسجد أحب إلي من الجلوس في الجنة. لماذا يا أمير المؤمنين؟ يقول جلوسي في المسجد فيه رضا ربي، رضوان الله في المسجد، الجنة فيها حور غلمان وقصور، مو هذا اللي يستهويني. نعم أخواني، مع وجود هذه الثمرة الكبرى من هذا السفر، ألا يستحق أن نسافر لنصل إلى رحيق الجنة قبل الدخول في الجنة؟ الآن قد يقول قائل إذا وصلنا إلى الرضوان في الدنيا، إذا الجنة بعد ما فيها لذة، وهذا حصلنا عليه، شنو المشروع الجديد؟ أنت قلت أن الحور والقصور ما له قيمة كبيرة. لا، الرضوان الإلهي له أيضا درجات، قسم من الرضوان تعطى في الدنيا، وقسم من مستويات الرضوان تعطى في الآخرة. كموسى عليه السلام، كليم الله رب العالمين كلمه في طور سيناء، إني أنا الله، سورة طه. قلت لبعض الإخوة لو سمعنا هذه الآيات في غرفة مظلمة في خلوة من الخلوات، إنسان يتصور الخطاب الإلهي في ذلك الوادي المظلم، تنتابه القشعريرة، إني أنا الله، واستمع لما يوحى، كلام الله مع موسى من دون جبرائيل. ولكن الآية ما قالت فخر موسى صاعقا، استمع بكل هدوء، اقتبس نارا ورجع نبيا، ولكن في ذلك الوادي الآخر تجلى ربه للجبل فجعله دكا وخر موسى صاعقا. التجلي هو التجلي، ولكن رفع الظلم كما يقولون، رفع الشحنة، وإذا بموسى عليه السلام يخر صاعقا. إذن كما أن التجلي الإلهي له درجات، يصل إلى مستوى الصعق، وأنا أحتمل ما رأيت لا رواية ولا آية، لعله إذا زاد التجلي فلا موسى من الوجود، المقدار خر صعقا، فلما أفاق من صعقته أرجع وأقول أعزائي إخواني، هذا الرضوان الإلهي بابه مفتوح للجميع، ويعلم الله هذا منبر الحسين عليه السلام الذي يتكلم من هذا المنبر حسابه مع سيد الشهداء، إذا قال باطلا يؤاخذه صاحب المنبر. أنا من خلال هذا العمر القصير في حياتي رأيت إخواني منكم أنتم، منكم أنتم أهل الوظائف أهل الأموال، من هو في الخليج من هو في ظروفكم المشابهة، حقيقة أنا أغبطهم على ما هم فيه. هذا الكلام مو مال حوزات علمية، أنا شعاري في سفراتي وهي ليست قليلة أنه لماذا جعلتم المقامات والدرجات حكرا على طائفة، لماذا لا تفتحون شهية الناس جميعا على هذه المقامات التي طرحت في القرآن الكريم؟ القرآن لمن؟ خطاب القرآن للمراجع اتقوا الله حق تقاته خطاب لمن؟ هذا الخطاب الإلهي الذي يريد منا أن نصل إلى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، فقد نقرأه قبل النوم حتى نستيقظ في الساعة التي نريدها، هذا هو فقط الهدف من هذه الآية من سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أمير المؤمنين يصيح في نهج البلاغة، المتقون فيها أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد، صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل أو بالملأ الأعلى، هذا لمن؟ إخواني لنفتح شهيتنا شيئا على هذه الدرجات، وأول زاد السفر إلى الله عز وجل هذه الهمة للخروج من هذا الواقع. في الليالي الآتية سنذكر إن شاء الله موجبات انقداح الهمة، متى نبدأ السفر، مكان السفر، زمان السفر، رفقة السفر، أعداء السفر، منعطفات السفر، عقبات السفر، مقصد السفر إلى آخره، بفضل هذه الأنفاس المباركة التي جاءت لحضور هذا المجلس المبارك. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله.